الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في دليل النار، وقلنا يمكن أن نقرر دليل النار بأحد أنحاء التقرير. الأول كان أن النظم معلول، وكل معلول بحاجة إلى علة، وهذا معنى توجيه دليل النظم بالعلة الفاعلية. التقرير الثاني، وهو الذي كان بيدنا، أن هناك تلازم بين النظم وبين الناظم لنكتة الهدفية. طبعا نكتة الهدفية كانت تستدعي أن يكون الناظم ذو شعور وذو حلم والتفات. هذا الدليل الثاني، وكل من الأول والثاني يصنف على أنها من الأدلة الفلسفية. الدليل الثالث وهو دليل الاستقراء، وسيأتي بعد ذلك الدليل الرابع ألا وهو دليل المجتهد. الدليل الثالث دليل الاستقراء هو منظم من خمسة مقدمات. المقدمة الأولى تشير إلى وجود نظم في عالم الكون، المسمى في المصطلح القرآني بالآية. النظر إلى السماء والأرض، النظر إلى طائفة الحيوانات، النظر إلى طائفة الإنسان، النظر إلى كل هذا أمارة النظم بوجود نظم في عالم الكون. هذه المقدمة الأولى. هذا النظم لا بد له من محقق، لا مجال لأن يفترض أن هذا النظم بلا محقق. المقدمة الثانية تقول أن المحقق يحتمل، يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون ناظم ذو شعور. هذه المقدمة الثانية، بيان هذا الاحتمال، محتملات كيفية تحقق النظم. المحتمل الثالث أن هذا النظم وليد الصدفة، هذا النظم وليد الصدفة. هذا المقدمة الثالثة، النظم آية، لا بد لهذا النظم من موجد ومحقق. الاحتمال الثاني أن الموجد هو الناظم ذو شعور. المحتمل الثالث أن الناظم هو عبارة عن الصدفة. المقدمة الرابعة في الاستدلال مقايسة الاحتمال الثالث مع الاحتمال الرابع، الاحتمال الثاني مع الاحتمال الثالث، هو ما ورد في المقدمة الثانية مع ما ورد في المقدمة الثالثة. بسبب عملية الاستقراء، وإن لم يكن الاستقراء استقراء تام، لكن بسبب عملية الاستقراء يقوى الاحتمال الثاني ويضعف الاحتمال الثالث. هذه المقدمة الرابعة من بحث مقدمات دليل الاستقراء. فالمقدمة الرابعة شنو؟ مقارنة بين ما ذكر في المقدمة الثانية ومع ما ذكر في المقدمة الثالثة، وإعمال نكتة الاستقراء. فالاستقراء يقوي الاحتمال الثاني ويضعف الاحتمال الثالث، إلى حد أن يصل الإنسان إلى حالة اليقين، إلى حالة اليقين فيثبت المطلوب. هنا أكو إشكال سئل سابقا وقلت أنا وعدت بأن أجيب عنه. حاصل الإشكال على دليل الاستقراء، طبعا أكو إشكالين. الإشكال الأول الآن راح أبرز على دليل الاستقراء وإشكال الثاني. فالآن راح أبين الإشكال الأول على دليل الاستقراء. الإشكال الأول الذي هو وارد في أذهانكم المقدمة الخامسة وهي النتيجة وهي المقدمة الخامسة لأن توصل إلى يقين فيصل يعني بالاستقراء سنصل إلى يقين. المقدمة الخامسة تحصيل اليقين في الاحتمال الثاني وضآلة الاحتمال الثالث. هذا المقدمة الخامسة. المقدمة الخامسة امتيازة أن تعطي يقين. المقدمة الرابعة مقايسة على أساس قانون الاستقراء يرفع من منسوب أحد الاحتمالين وينزل منسوب الاحتمال الآخر. السؤال الأول والإشكال الأول الذي يرد خب هذا الاستقراء ما دام لم يكن تام حسب الفرض أنه الاستقراء ليس بتام فإنه لا يورث لنا اليقين إذ يبقى الاحتمال شنو؟ قائم. إذ يبقى الاحتمال قائم ولا توجه لي الفكرة إلى اليقين العرفي لنتكلم نحن الميزان المنطقي ما زال أكو احتمال ولو ضئيل. هذا الاحتمال الضئيل ما أعدم. لما ما أعدم يعني ما تقدر تدعي حصول اليقين بخلاف الأدلة الفلسفية. فإن الأدلة الفلسفية امتيازة أن تورث ماذا؟ يقينا. لم يتمكن أصحاب الأسس المنطقية للاستقراء أن يورثوا من الدليل اليقين. هذا إشكال رقم واحد. وكيف يمكن التغلب على هذا الإشكال؟ الجواب يبدو المحاولة ما مفهومة أصلا. التفت للجواب يبدو المحاولة غير مفهومة أصلا. هذا الإشكال وليد عدم فهم المحاولة. شلون؟ إحنا أساسا دليل الاستقراء لماذا أتينا به؟ قلنا ينبغي لنا أن نربط المسائل الميتافيزيقية بالدليل العلمي حتى النتائج العلمية قبلت عند أربابها اعتمادا على الدليل العلمي. فإن كان أرباب النتائج العلمية اعتمدوا على الدليل العلمي فليعتمدوا على دليل الاستقراء لأنه أرباب العلوم العلمية لم يثقوا بدليل العقل. قالوا نحن لا نثق اليوم العلوم التجريبية. قالت عمي احنا لا نثق بالدليل الفلسفي. دليل الفلسفي ليس بتام وإنما هذه الاكتشافات العلمية التي ملكناها إنما وصلنا إليها عن طريق ماذا؟ الدليل العلمي. فالدليل العلمي هو المرضي. دليل العلمي مقصود شنو؟ حس وتجربة واستقراء. مو هذا هو المرضي، هو الذي حقق لنا النتائج في عالم الخارج. اجى الاشكال انه خب هذا الدليل الاستقرائي لا يرث لنا اليقين. السؤال منا هذا حل المشكله منا راح اجي اقول انتم في الاكتشافات العلميه مو في البحث الميتافيزيقي تعتمدون على دليل الاستقراء او لا تعتمدون على دليل الاستقراء؟ تعتمدون على التجربه او لا تعتمدون على التجربه؟ تعتمدون على الحس او لا تعتمدون على الحس؟ خلينا نفهم. انتم اصحاب الاكتشافات العلميه تعتمدون على هذه التجارب لو ما تعتمدون على هذه النتائج على هذه الادله الدليل العلمي؟ لو ما تعولون على الدليل العلمي خب بلا اشكال هم يعولون على ماذا؟ على الدليل العلمي. خب نسأل سؤال ثاني، انتم الذي تعولون على الدليل العلمي في الاكتشافات العلمية، الدليل العلمي يورث لكم يقينا فلسفيا؟ حتما لا يورث لكم يقينا فلسفيا، وانما اقصى ما عندكم من بحث يورث لكم يقينا علميا. ويبدو ده يصير خلط بين اليقين الفلسفي واليقين العلمي. أنتوا الخطاب لكم قبل ما نسحب الدليل إلى الميتافيزيقيات، أنتوا تعتقدون بالدليل العلمي لو لا؟ يخوف جزمن يعتقدون، يعتقدون أنه هو الدليل المنتج، هو الدليل الذي يكون منقذا. خب سؤال ثاني لكم، أنتم الذي تعتقدون بالدليل العلمي، الدليل العلمي في دائرتكم يورث يقينا فلسفيا لو يورث يقينا علميا؟ يورث يقينا علميا، خب بلا أشكال مو يورث يقينا فلسفيا، يورث يقينا علميا. يعني شنو؟ يعني وإن كان في البين يوجد احتمال الخلاف واكتفيتم بهذا اليقين العلمي ولم تطلبوا يقينا فلسفيا وكل النتائج رتبت على يا أساس على أساس ذلك اليقين العلمي، وإلا يلزم أنتم كلامكم يقع فيه تهافت، إذ من جانب تقولون نقدس الدليل العلمي ولا نقدس الدليل الفلسفي، ومن جانب الآخر تقولون لا بد من العبرة بالدليل باليقين الفلسفي، هذا تهافت. ففي مجال عملكم أنتم تعولون على دليل علمي لا على دليل فلسفي، وفي مجال عملكم أن الدليل العلمي ينتج يقينا علميا لا يقينا فلسفيا. هذا الكلام لا يفرق فيه بين أن يكون في حريم الأمور الحسيات والماديات أم يكون في حريم الأمور الميتافيزيقيات. وين المشكلة؟ فما أشكل على السيد الشهيد من أن هذا دليلك لا ينتج لنا يقينا فلسفيا، لأن الاستقراء مهما كان فهو استقراء ناقص، ومع الاستقراء الناقص كما لاحظنا أن في المقدمة الثالثة من الاستدلال أن أحد الاحتمالين منسوبة مرتفع والاحتمال الآخر منسوبة منخفض وليس منسوبة منعدم، وانخفاض المنسوب لا يحقق بعدما لم يكن المنسوب معدوما، وانخفاض المنسوب لا انعدام المنسوب لا يحقق لنا يقينا فلسفيا. كله صحيح، كله صحيح. خب فلا قيمة لدليل الاستقراء. ليش لا قيمة لدليل الاستقراء؟ لأنه لم يفيد لنا يقينا فلسفيا. ليش هو المبنى على أنه الدليل الاستقراء يفيد يقين فلسفي لو يفيد يقين علمي؟ هو كل الفكرة احنا ردنا نقول يا جماعة الخير، انتم الأدلة العلمية التي تستثمروها في الحقول المادية لنا أن نطبق هذا الدليل في الحقل الميتافيزيقي. وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ قلت أنه لا يورث يقينا فلسفيا في الميتافيزيقية، نقول صحيح كما لا يورث يقينا يقينا فلسفيا في الأمور المادية، فهما من هذه الجهة على حد سواء، وليس هناك فارق بين هذا ولا. فإن رفض فليرفض في يعني لو تم هذا الإشكال لاستدعى ماذا؟ رفض الدليل العلمي بالمرة حتى في الأمور المادية. وانتم إذا هيك صار بناءكم الدليل الفلسفي بطلتوه، الدليل العلمي هم راح تبطلوه، إذن يلزم فوضوية النتائج العلمية. فلا بد أن نعم إن كان من بيان فارق بينهما كما في الإشكال الثاني، فحبين بعد إشكال ثاني، لو كان هناك فارق بين الميتافيزيقية وبين الماديات في الدليل الاستقرائي لصح أن نقول أن الدليل الاستقرائي نقبله في الماديات ولا نقتضيه في الميتافيزيقيات، صحيح. لكن لحد ما يقدم كل فارق خطوات الاستدلال هو هذا، بيان ظاهرة الحديد يتمدد بالحرارة، تمدد الحديد بالحرارة يكون له علتين،
مو سببين، لابد لهم المنشأ، إما المنشأ كذا وإما المنشأ كذا. يعني إحنا ما نتكلم بلغة العليات، نتكلم بلغة المقارنات، صحيح؟ لأنه الفلسفة إحنا راح نبتعد عن الفلسفة، وإنما حديثنا حديث المقارنات. نقول ربما أن يكون الحرارة هي سبب الامتداد، سبب يعني مقارن، مو سبب بمعنى الفلسفي، لأن يعني نبتعد عن لغة الفلسفة. وإما أن يكون عامل آخر غير الحرارة، غير الحرارة كرؤية البصر للحديث. شو مدري شنو؟ نجي الاحتمال الثاني، نرى أن كل عندما تكون هناك حرارة يتمدد فيرتفع منسوب هذا الاحتمال. الرؤية للحديث نرى أنها لا تستدعي التمدد، هذا الاحتمال يكون ضئيلا. لما نقارن هذا الاحتمال مع هذا الاحتمال يتولد عندنا شنو؟ يتولد عندنا يقين علمي. بماذا؟ بأن الحديد يتمدد بالحرارة، وأن ها هنا بين ظاهرة الحرارة وبين التمدد أكو تقارن خارجي. وما أتكلم باللغة الفلسفية ولا المفردات الفلسفية، بعيد كل البعد عن اللغة الفلسفية وعن المفردات الفلسفية. غير هذا ما عندكم شيء. هذا احنا نفهمه من دليل الاستقراء او الدليل العلمي عندكم في باب في باب النتائج العلمية. ليس في مقدمة الاستدلال، مقدمات الدليل، ليس في مقدمات الدليل شيء يختص بالظواهر المادية حتى نقول هذا دليل يتم في الظواهر المادية ولا يتم في الظواهر الميتافيزيقية. مقدمات الخمسة التي بينتها، مقدمات الخمسة هي شنو؟ أرى ظاهرة تمدد الحديد. المقدمة الثانية ربما المقارن له الحرارة. المقدمة الثالثة ربما المقارن له البصر. المقدمة الرابعة نجيب هذا الاحتمال ونجيب هذا الاحتمال ونقوي أحد الاحتمال وضآلة الاحتمال الآخر. المقدمة الخامسة وهو تحصيل اليقين. أعلم أخي أن اليقين الحاصل من دليل الاستقراء في المجالات المادية هو يقين علمي وليس باليقين الفلسفي. وأنتم أمضيتوا اليقين العلمي واطمأنيتوا، نظمتم نظام الكون على أساس اليقين العلمي مو على أساس اليقين المنطقي. نحن نعترف أن الدليل الاستقراء لا يورث لنا يقينا فلسفيا، هذا نسلمه، ولكنه ارتضيتوه أنتم في المجالات المادية. فإذا ارتضيتوه في المجالات المادية، نعم إذا كان لشخص أن يقول مقدمات الاستدلال فيه أحشائها شيء يرتبط بعالم المادة، أقول ما ممكن سحب هذا الدليل إلى عالم الميتافيزيقية، ما نقدر نسحب هذا إلى عالم الميتافيزيقية. فضل ما نحتاج إلى جواب حلي. احنا نقبل أكو عندنا دليل فلسفي، لكن لو جارينا الأعلام والآخرين وقلنا لا وجود لا قيمة للدليل الفلسفي، وأنه اليوم بسبب عدم الوثوق بالدليل الفلسفي، الغرب اليوم لا يثق بالدليل الفلسفي، لأن الدليل الفلسفي أنتج نتائج. مثلا الدليل الفلسفي كان يرى وفق نظام هيئة بطليموس من أن الأرض هي مركز الكواكب، هذا الدليل الفلسفي. لذا قال احنا صار لنا سنين نعيش حالة الجهل اعتمادا على الدليل الفلسفي، لذا راح وراء الدليل العلمي. الدليل العلمي قلنا هو متمحور في ماذا؟ التجربة والحس والأسس والاستقراء، وقال هذا هو الذي يكون موجبا للتفهم. هم اعترفوا أن هذا الدليل العلمي لا يورث لنا يقينا فلسفيا، قالوا مو مهم، احنا المهم يقينا علميا، يقينا علميا، ورتبوا الأثر على هذا الأثر. أقول خبص جيد جدا.
ما هي المشكلة في تطبيق هذه النتائج عبر وسيلة اسمها الاستقراء؟ وإشكاليته في عالم المال.
لا هو أشكله أن دليل الاستقراء لا مجال لأن يأتي في الميتافيزيقية، وذلك لأن دليل الاستقراء لا يرد لنا يقينا. أقول هذه المغالطة. أكو شيء آخر، إشكال آخر حبينا بعد قليل، هذا غير الإشكال الذي هذا يا بي، أن دليل الاستقراء لا يرث يقين يا يقين، هاي العبارة مشتركة، يا يقين مقصودكم يقين إذا فلسفي صحيح لا يرث يقين فلسفيا، لكن أنتم أصحاب الدليل العلمي تكتفون باليقين العلمي ولا تبحثون عن دليلا يقينا فلسفيا، أنتم نتائجهم. وبعبارة أخرى هذا يسموها مقدمة جدلية، هذا يسمى مقدمة جدلية، بمعنى أنه وفق معطياتكم أنتم لازم تنتون بهذا. الإشكال الآخر،
لا هم يقولون أن الاستقراء يعطينا الظن في العلوم، ونحن نعتمد على الظنون، وإذا جدي شخص باستقراء آخر يبدل ظنوننا ونحن نعتمد على كلامه وهكذا.
يعني تنظيم الكون قائم على أساس الظنون عندهم، يخاف قائم على أساس، فيمكن أنه ينظمون مسيرتهم الكونية وكل ما يرتبط بالمسيرة الكونية بالظن، يمكن لا بس تأبوني إن أمكن، فنقول هذا نكتفي به في باب العلوم الميتافيزيقية. ليش أنتم في باب العلوم الحياتية تكتفون بالظن بتعبيركم ظن؟ خلي يكتفى بذلك في باب العلوم
الإلهيات، يعني
وهو المقولة الذي يقول بها كثير من العلماء التسليم لليقين، يوم هذا بحث بقائم أن العبرة في الأمور الميتافيزيقية هو التسليم والإيمان أم اليقين؟ أنا أقول بالإيمان والتسليم، سمي تصديق مو؟ سمي تصديق، سمي تسليم، سمي إذعان، سمي إيمان، شو تسمي سمي؟ وإن لم يكن مرسل لليقين، وإن لم يكن مرسل لليقين الفلسفي، شنو المشكلة فيها؟ ليش أنت في العلوم التجريبية اعتمدت على هذا الاطمئنان أو عبر عن الظن بتعبيرك، وفلنعتمده في هذا؟ شنو الفارق لحد لن يتضح فارق؟ خب انتبه للمقدمة. الإشكال الآخر في الحقيقة على الاستقراء، على الأسس المنطقية الاستقراء، أن النتيجة أكبر من المقدمة، ويستحيل أن تكون النتيجة أكبر من المقدمة. هذا الإشكال وهو أدق من الإشكال السابق، أن النتيجة شنو أعظم من المقدمات، ولا يمكن أن النتيجة تكون أعظم من المقدمات، إنما النتيجة إما لابد أن تكون مساوية للمقدمات أو تكون شنو أخص. وإذا كانت عام يعني يلزم انتقال من الجزئي إلى الكلي، وهذا انتقال من الجزئي إلى الكلي شو يسموه؟ احنا عندنا ثلاث أشياء، عندنا تمثيل وهو انتقال من جزئي إلى جزئي آخر، وعندنا استقراء وهو انتقال من الجزئي إلى الكلي، وعندنا البرهان وهو انتقال من الكلي إلى الكلي. وشيء انتقالاتنا ثلاثة، إما من جزئي إلى جزئي، وإما من جزئي إلى كلي، وإما من كلي إلى كلي، أو كلي إلى جزئي، بعد هذا على حد سواء. خب ودليل الانتقال من الجزئي إلى الكلي في عالم المادة يكتفى، لكن في عالم الميتافيزيقية لا يختفر. إذا انتفتت الآن بيت مقدمتي، نحن نعتقد مقامنا الذي نسمي دليل الاستقراء حركة من الجزئي إلى الكلي، من المقدمات الأخص إلى النتيجة الكبيرة الأعلى. وهذه الحركة تمضى في ماذا؟ في عالم الماديات، ولا مجال أن نمضيها في عالم الميتافيزيقي. فرق هذا الإشكال عن الإشكال السابق. الإشكال السابق كان يقول أنه الاستقراء لا يورث لنا يقينا فلسفيا، وإنما يورث لنا يقينا علميا مطلقا في الماديات والميتافيزيقيات. هذا الإشكال هو في الحقيقة يريد يفصل بين الميتافيزيقية وبين المادية. هذا أخطر من ذاك الإشكال. يعني يقول الدليل الاستقرائي الذي هو حركة من الجزء إلى الكل مرضي في عالم الماديات لنكتة، وتلك النكتة غير محفوظة في عالم الميتافيزيقية. فلذا نحن نمضي دليل الاستقراء في الماديات، ولا نمضي دليل الاستقراء في ماذا؟ في الميتافيزيقيات. واضح الفرق؟ هذا أكثر، هذا هو الذي يبحث عنه المادي. ذاك قلت لك إشكال على دليل الاستقراء، سواء كان في الحقل العلمي أم كان في الحقل الفلسفي الميتافيزيقي. هذا الإشكال إشكال على دليل الاستقراء في الحقل الميتافيزيقي دون الدليل في الحقل التجريبي العلمي. خب ليش؟ هناك في باب الاستقراء مقدمتان. المقدمة الأولى قوامها الحس، قوامها الحس، أو قوامها العلم الحضوري، قوامها الحس أو قوامها العلم الحضوري. هذه المقدمة الأولى. في كل استقراء قوامه الحس أو قوامه شنو؟ العلم الحضوري، لأن هي بداية حركة الاستقراء هي شنو؟ ملاحظة هذه الظاهرة، حس هذه الظاهرة، الحديد يتمدد، نحس هذه الظاهرة، نحس هذه الظاهرة، فهو استقراءات ناقصة نثبت صدقها بواسطة ماذا؟ بواسطة الحس. نثبت صدقها بواسطة ماذا؟ الحس. وإن لم تكن من القضايا الحسية الظاهرية نثبت صدقها بواسطة ماذا؟ بواسطة الحس الباطني الذي نسميه بالعلم الحضوري. هاي المقدمة رقم واحد، الاستقراء ملاحقة الأفراد بآلية حسية أم بآلية حضورية. إذ الحواس عندنا إما حواس ظاهرية أو حواس باطنية، ولذا اتفقت الكلمة أن دليل الاستقراء ليس شأن مختص بالحسيات، بل يعم حتى ما لو كانت المقدمة واصلة إلينا عن طريق العلم الحضوري. ليش؟ لأن الحس يورث اليقين، وأن العلم الحضوري يورث اليقين، ما عندنا شيء آخر يورث اليقين. سد الباب، اغلق الباب بالمرة. الذي يورث اليقين ماذا؟ الحس. والذي يورث اليقين ماذا؟ العلم الحضوري. جيد، هذا كله المقدمة الأولى وهو لمس الواقع. أكو شيء ثاني نسميه القضية الذهنية التركيبية. هذه القضية الذهنية التركيبية هي قضية تعبيرهم يمكن من حيث كونها قضية ذهنية يمكن أن تحمل التناقض. في نفس الوقت الذي أفرضها أقدر أفترض نقيضها كقضية ذهنية. لذا القضايا الذهنية يمكن فيها جمع المتناقضين. هذه القضية التركيبية، وهذه قضية غير موثوقة في تحصيل اليقين، لا تورث لنا اليقين. حينئذ نقول الاستقراء إن تولد من المقدمة الأولى أفاد يقينا علميا، والاستقراء إن تولد من المقدمة الثانية فإنه لا يفيد يقينا علميا. فتارة الاستقراء نتيجة كبروية من صغريات، تلك الصغريات أسسها يقينية، فإن كانت أسسها يقينية فتورثه يقينا علميا. وهل مقدار مختفر يا هل مقدار كبروية النتيجة إذا قيست إلى المقدمات الصغروية بعدما شفعت لها اليقينية العلمية وفق قانون الاستقراء. أما إذا كانت الكبرى منتزعة من المقدمة الثانية وليست من المقدمة الأولى، المقدمة الثانية التي ليست يقينية، فكيف لنا أن نفترض فيها أنها تورث يقينا علميا؟ والقضايا الميتافيزيقية هي قضايا نتيجة ماذا؟ ليست نتيجة المقدمة الأولى، وإنما هي نتيجة المقدمة الثانية. ها؟ وهي القضايا الكلية، القضايا الكلية. سأجيب. فنرتضي الأسس والاستقراء، نرتضي الاستقراء وهو حركة من الجزء للكل عندما يكون هناك بلحاظ الأفراد شكو يقينية، إما يقينية حسية وإما يقينية حضورية. والقضية الميتافيزيقية لا هي يقينية حسية ولا هي يقينية حضورية، فكيف نقبل بنظام الأسس فيه؟ والحمد لله رب العالمين.